بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 14 بعد 100 من قصة خلافة الراشدة، وهي 33 من فتح مصر. الحلقة الماضية اتكلمنا على وضع الأسكندرية في زمن الفتح الإسلامي، والحقيقة حلقة مهمة، ممكن تكون معقدة شوية بالنسبة للإخوة والأخوات اللي ما زاروش الأسكندرية، لكن دلوقتي الجوجل ما خلاش، يعني ادخل على الخرائط في الجوجل، وده مهم جدا، وراجع معايا الحلقة الماضية، شوف حدود الأسكندرية في زمن الفتح، شوف شكل الأسكندرية وعبقرية المكان الذي اختاره الإسكندر الأكبر، وتبعات هذا على الفتح الإسلامي، لأن المدينة كانت في غاية الحصانة، فتحها يعتبر معجزة عسكرية، وهنشوف طريقة عمرو بن العاص رضي الله عنه في فتحها، وكيف وفقه الله عز وجل في هذا الفتح مع استحالته على الناحية المادية أو بالقياسات المادية. يعني الأسكندرية كملخص هي كانت مدينة طولية مستطيلة، طولها طويل 10 كيلومتر تقريبا ساعتها، طبعا دلوقتي أطول، دلوقتي 40 كيلومتر الطول بتاعها بس من الشرق للغرب، فهي كانت ساعتها 10 كيلو من الشرق للغرب، أولها حي الإبراهيمية دلوقتي، آخرها حي الماكس دلوقتي، بينهم طبعا بقى أنت عندك كده حي الإبراهيمية، بعدين الرمل، بعدين المنشية، بعدين الأنفوشي، راس التين، الأباري، الورديان، الماكس. دي الأسكندرية. وفي الجنوب ما هيش عميقة قوي، جنوب حوالي 2 كيلو، وفي جنوب الاتنين كيلو دولت في بحيرة مريوط، فعمل لها حصانة جنوبية مهمة جدا، والأسوار بتحيط بهذه المنطقة يعني الواسعة طبعا بالقياس لهذا الزمن. ما فيش مدن بالحجم ده، ما فيش مدينة تمشي من أول لآخر 10 كيلو من الشرق للغرب، فطبعا ساعتها كانت مدينة ضخمة وعملاقة، والأسوار كانت عملاقة، والحصون هائلة، والفتح شكله صعب جدا. من الأشياء اللي ما ذكرناهاش الحلقة الماضية برضو نحب نحطها، لأنها من معالم الأسكندرية الكبرى، منارة الأسكندرية. منارة الأسكندرية اللي هي كانت موجودة في شرق جزيرة فارس دي سقطت وانهارت زي ما قلنا في الحلقة الماضية، وما عادش موجودة أثناء الفتح الإسلامي، كانت موجودة لكن انهارت في زمن الوليد بن عبد الملك بعد حوالي 90 سنة أو بعد حوالي 70 سنة من الفتح، انهارت تقريبا سنة 90 أو حوالي 90 هجرية. فمكانها الآن قلعة قايتباي، قلعة قايتباي المشهورة اللي بناها يعني المماليك في هذا المكان، المكان استراتيجي جدا ومؤثر جدا، كان فيه المنارة وانهارت المنارة فبنوا مطرحه قلعة قايتباي، وهي مزار موجود إلى الآن. وطبعا في مازال موجود في الأسكندرية أثار كثيرة من اللي كانت موجودة وقت الفتح الإسلامي، في عمود السواري كان موجود وقت الفتح الإسلامي، كان موجود يعني مكتبات غير مكتبة الأسكندرية. مكتبة الأسكندرية الرئيسية، كان الأسكندرية فيها ثلاث مكتبات كبرى من أيام الوطالمة، يعني واحدة منهم اتحرقت اللي هي مكتبة الأسكندرية الكبرى، اللي هي مكانها دلوقتي مكتبة الأسكندرية الحديثة. يعني هم بنوا مكتبة الأسكندرية الحديثة مكان مكتبة الأسكندرية الأولى التي بناها الإسكندر الأكبر وطورها بعد ذلك بطليموس الأول والثاني وغيرهم من البطالمة. فدية الأسكندرية. الآن المسلمون يقفون أمام الأسوار الشرقية زي ما قلنا في الحلقة الماضية، تقريبا عند منطقة سيدي جابر دلوقتي، وساعتها دي كانت صحراء ما كانتش أرض، فكان الجيش الإسلامي واقف فيها. يعمل إيه عمرو بن العاص؟ يعني التصرف إزاي مع مثل هذا الموقف؟ قلنا قبل كده أن ضرب هذه الأسوار بالمنجنيق هو تضييع وقت، لأن الأسوار ضخمة جدا وعملاقة، والمنجنيق اللي مع المسلمين هتلاقيه يعني إمكانياته بسيطة ومحدودة، وهتضيع وقتك وتستنزف جهدك. الخطة اللي عملها عمرو بن العاص، طبعا كان ممكن لا توفق هذه الخطة إلا أن الله عز وجل أراد أن يتم هذا الفتح. الخطة أن هو يحرم الأسكندرية من أي نوع من المدد، على أمل أن مستقبلا ممكن الأسكندرية تفتح الأبواب ويضطروا الحرب المسلمين. يعني هو بيستفز من في داخل الأسكندرية للخروج إليه للقتال. وطبعا ده لوغاريتم، ده لوغاريتم. يعني إيه لوغاريتم؟ يعني أنا عندي 8000 جندي واقفين برا الأسوار زي ما قلنا مع عمرو بن العاص، وجوه المدينة 50000 جندي روماني غير الشعب، غير الشعب المصري اللي عايش في الاسكندرية في ذلك الوقت. يعني بتتكلم على ان الكثافة السكانية في الاسكندرية هائلة. هقول لك على بعض التقديرات اللي كانت موجودة ساعتها، بيقولوا 600,000، تخيل سكان الاسكندرية. اول رقم فيه مبالغة، هننزل ب 600,000 يبقوا كام؟ يبقوا 300,000، يبقوا 200,000. يعني دي ارقام يعني حقيقية. لو قلنا 200,000 يبقى احنا كده يعني نزلنا قوي، لكن في تقديرات بتوصل ل 600,000 نفس في الاسكندرية ما بين الرجال والنساء والاطفال والجنود الرومان اللي معاه. فمدينة هائلة عملاقة، المسلمين ما شافوش حاجة زي كده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة المنورة كان الانصار 500، فنتكلم في ارقام فلكية يعني. فانت قدام مدينة بهذا الحجم وواقف 8,000 واحد بره، وال50,000 جندي مش عايزين يطلعوا يحاربوهم يعني، والمسلمين عم يستفزوهم عشان يخرجوا، مش عايزين يخرجوا، وكل فين وفين على البنا يخرج يعني مجموعة من الجنود الرومان تحارب وترجع تاني تخش جوه السور بسرعة. فعايز يستفزهم. يستفزهم ازاي؟ انه يمنع المدد او الميرة او التموين عن مدينة الاسكندرية. فضرب الحصار حوالين الطرق المؤدية للاسكندرية. الاسكندرية ممكن تجيلها من الشرق وممكن تجيلها من الغرب، من حوالين بحيرة مريوط من ناحية الماكس بقى، من ناحية الغربية او العجمي. ضرب الحصار كل الطرق اللي تمشي، حط عليها حاميات عسكرية عشان يمنع اي غذاء ان يدخل الاسكندرية. بس ده برضو محتاج شهور عشان يجيب نتيجة، لان انا جوه الاسكندرية نفسها في زراعة وموصلين لها مية حلوة. وعلى فكرة المية الحلوة اللي كانت موجودة في الاسكندرية، يقال ان فرع رشيد هذا ما كانش هو الفرع كده بس، فرع النيل اللي متجه لرشيد شرق الاسكندرية كان اكبر من كده، وكانت ليه فروع وصل لحد الاسكندرية. طبعا بعد كده محمد علي وصل ترعة المحمودية من قرية المحمودية في البحيرة الى الاسكندرية عشان يوصل النيل للاسكندرية، لكن ساعتها القرية دي البحيرة الترعة دي ما كانتش موجودة، بس كان موجود غيرها. فعندهم مية حلوة في الداخل، وعندهم زراعة في داخل المدينة، وان كان طبعا الزراعة الرئيسية بتجيلها من بره، بتجيلها من محافظة البحيرة اللي هي ومن الدلتا نفسها اللي هي اراضي زراعيه بقى حقيقيه حوالين نهر النيل يعني. فمنع الكلام ده كله ان يوصل الاسكندريه على امل ان 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 الدنيا تبقى فيها نوع من الضغط النفسي والاقتصادي والغذائي على شعب الاسكندريه، فيفتح الابواب ويحارب المسلمين. ما ننساش ان الطريق البحري مفتوح، يعني لو انا منعت التموين من الحدود البرية الواصلة الاسكندرية، طب ممكن يجي لهم تموين من البحر، وده كان فعلا خطة هرقل انه يدعم الاسكندرية على طول بسفن يعني تحمل الغذاء. هرقل طبعا كان مات وقت فتح الاسكندرية، وخلفاء هرقل، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى، ان هو حصل بينهم خلافات ونزاعات، فنسيوا موضوع الاسكندريه، انشغلوا بقصه الملك في القسطنطينيه، وهذا من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. بس خلي بالك، الله عز وجل لا ينصر الا من اجتهد وقدم واخذ بالاسباب. عمرو بن العاص والناس اللي معاه بذلوا الجهد البشري. ايه هو الجهد البشري؟ ان نمنع الامداد والغذاء عن المدينة، ده اللي في ايدي اعمله، ولما يطلعوا لي اقتلهم بقوة. وربنا سبحانه وتعالى اتم هذا الجهد البشري اللي هو عمره ما كان يجيب نتيجة لوحده، بانه هو احدث فتن في القسطنطينية، عزلت القسطنطينية عن معاونة الاسكندرية، وبالتالي ما فيش سفن جت بغذاء من البحر طول فترة الفتح. فصار عندي اهل الاسكندرية مع مرور الوقت حسوا ان الموضوع بدأ يبقى صعب جدا، ودي برضو ضائقة مش بس غذائية، ضائقة اقتصادية، ودي مهمة بالنسبة للشعب. انت عارفين اسكندرية كان فيها كان بقال يعني بيبيع خضار وفاكهة واموات بقالية وحبوب، مش بس يعني زي دلوقتي مثلا المحلات البقالة او السوبر ماركت او كده، لا هو كان يعني مطلق على اللي بيبيع خضار او فاكهة او غيره، كان كام واحد فيها؟ تخيل بعض التقديرات بتقول 12,000 بقال. برضه اقول رقم فيه مبالغة، بس 12,000 لما تنزلهم هيبقوا كام؟ 6,000 مثلا بقال، 6,000 تاجر بيتاجر في المواد الغذائية. رقم ضخم جدا، بتتكلم على مدينة عملاقة يعني، مدينة من المدن العالمية الكبرى. ففي أزمة كبيرة جدا حصلت في الأسكندرية نتيجة هذا الحصار اللي ضربوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه والجيش اللي معاه. أضف إلى ذلك معجزة غريبة جدا، إن الناس تبص على الناس جوه الأسكندرية يبصوا على على الجيش المسلم يلاقوه ضعيف البنية، ما هماش بقى يعني عمالقة واقفين وناس بقى تخرجين من الجيم زي ما هو دلوقتي كده أجسام ضخمة تخوف، مش كده خالص، كل ما أجسام صغيرة وأجسام بسيطة جدا يعني. وده لفت النظر يعني، يعني الرواية ديت بيحكي لنا عبد العزيز ابن مروان اللي هو ولي مصر اللي هو يعني أخو عبد الملك ابن مروان الأمير أو الخليفة الأموي المشهور يعني. فعبد العزيز ابن مروان كان بيحكم مصر، فلما دخل مصر في زمن الدولة الأموية قال أنا عايز أقابل حد من العصر الفتحي، فجابوا له ابن بطريق، بطريق أو بطريرك من بطريقة الأسكندرية كان عايش وقت زمن الفتح، فبيقول له احكي لي كده شفت إيه في الفتح، قال له شفت حاجة غريبة جدا، شفت الناس اللي كانوا بيحاصرونا هوصف لك صفاتهم. فقال قال له الرجل منهم قليل دميم ليس بالتام من الرجال في قامته، يعني قصير ليس بالتام من الرجال في قامته ولا في لحمه، رفيع قصير ورفيع ومش رقيق شكله كده يعني، تعبيرنا احنا المصريين غلبان او بسيط او يعني شكله ضعيف. ادم اسمر كوسج يعني اللحيه بتاعته خفيفه، يعني اما ما فيش لحيه اصلا في الخدين، كل اللحيه موجوده على الذقن او ان هو بشكل عام الدقن مش كثيفه يعني. فديت صفة الرجال الذين كانوا يحاصرون الأسكندرية، دي صفة واحد ولا اثنين ولا عشرة، صفة الجيش كله إلا قليلة يعني. ليه بقى الكلام ده؟ عبد العزيز بن مروان لما سمع الكلام ده علق وقال إيه؟ قال إنه لا يصف صفة رجل يماني. أهل اليمن، لو حد فيكم يعرف أهل اليمن، طبعا أهل اليمن الإيمان يمان والحكمة يمانية، عظماء جدا جدا في الإيمان وفي العقيدة وفي المعاني الإسلامية الجياشة العظيمة، لكن جسمهم قليل، دي صفتهم كده البنية بتاعت الجسم، معظمهم الجسم بتاعهم صغير. وإحنا عارفين إن جسم إن معظم الجيش الإسلامي الفاتح لمصر كان يمني من قبيلة عك العدنانيه اللي كانوا عايشين في اليمن واختلطوا باهل اليمن، وكتير من الجيوش اللي جت مدد للمسلمين كانت من اليمن. فعبد العزيز بن مروان اكتشف الموضوع ده انه بيصف صفه رجل من اليمن، ده غالب الجيش الاسلامي. طبعا كان في ناس تانية زي عباده بن الصامت ولا الزبير بن العوام ولا من اهل مكه او اهل المدينه طوال يعني زي ما وصفنا صفاتهم، بس ده مش الغالب الاعم على الجيش المسلم. الكلام ده يضيف اكتر معجزه اكتر، يعني انا قدامي ناس ضعيفه في البنيه انا ولافت نظري كانا واحد من الجنود الرومان اللي جوه، الناس المحترفين للقتال دولت شايفين بره الجيش ضعيف بهذه الصوره، مع ذلك مش بيطلعوا يحاربوا، شيء طبعا شيء لافت جدا للنظر. يلفت نظري برضو من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى ان الاسكندرية في هذا الوقت من الداخل ليست يعني الحياة فيها سلسة ولا مستقيمة ولا الشعب على قلب رجل واحد، في مشاكل في الاسكندرية وده بيساعد الفتح اكتر، وده من ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى. اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى رتب للمسلمين ان منع الميرة او منع المدد من القسطنطينية للاسكندرية، ولو كان في مدد من القسطنطينية للاسكندرية جاز الفتح كان طال شهور وسنين، ويام طرابلس في لبنان لم تسقط حتى هذه اللحظة، ليه؟ بسبب الدعم البحري اللي جاي لها، طرابلس حصينة جدا، أسوار عملاقة ومسلمين مش عارفين يدخلوها، اللي جوه مش بيسلموا، ليه مش بيسلموا؟ سنين طويلة لحد ما تتفتح لسه في زمن عثمان بن عفان عشان بيجي لها المدد من البحر، كان ممكن يكون ده وضع الإسكندرية، من بره مش هتتفتح، أسوار عملاقة لكن ولو بيجي لها مدد كان خلاص، فربنا منع المدد من البحر فصار أهل اسكندرية مضطرين إنهم يفتحوا الأبواب. غير كده الترتيب اللي بقوله التاني إن الوضع في داخل الأسكندرية كله غليان، في انقسامات في داخل الأسكندرية ليسوا على قلب رجل واحد، كذا نوع من الانقسام، الانقسام الاول انقسام بين المقوقس نفسه والقادة الرومانيين. المقوقس نفسه بيقول يا جماعة ادفعوا جزية وخلصوا، انا ما عندناش طاقة بحرب هؤلاء الناس، ولو استقبلوا الجبال لأزالوها. وقلنا قبل كده كلمة المقوقس اثناء حصار بابليون، وكان يؤيد المقوقس موضوع دفع الجزية والجنود الرومان رافضين. وجي في الاخر بعد ما احيط بهم ودخل الزبير بن عوام حصن بابليون زي ما انتم عارفين في القصة ورجعوا لها مهمة جدا. بعد كده هو اقر المقوقس الجزية واقر الجنود الرومان بالجزية، ومجرد ما خرجوا من حصن بابليون ورجعوا الفريق الاسكندرية خلفه وبدأوا يحاربوا المسلمين من جديد، ورجع المقوقس تاني للاسكندرية اكرهوه على حرب المسلمين مرة واثنين وثلاثة، كذا محطة زي ما شفنا في فتح الدلتا كذا موقعة. ولما وصلنا اسكندرية برضو لسه عايزين قتال. المفروض انتوا عملتوا خلاص اتفاقية مع المسلمين صلح على الجزية انتهينا، لا رجعوا تاني داخل الاسكندرية. الان المقوقس يدفع في اتجاه الجزية برضو، يقولوا يا جماعة في النهاية البلد هتتاخد، ولما تتاخد البلد هيبقى المسلمين اخذوها عنوة يمتلكوا كل ما فيها، ادفعوا الجزية احسن، ادفعوا الجزية دلوقتي ويبقى فيكم بينكم تعامل مع المسلمين وتظلوا كل املاككم في ايديكم، وفي الاخر بتدفعوا دينارين في السنة، يعني حاجة بسيطة يعني اقبلوا بها. وقادة الرومان طبعا كانوا رافضين هذا الموضوع ومصرين على القتال، وعايزين يقاتلوا ومش عارفين يقاتلوا، بس مش قادرين ياخدوا قرار التسليم او قرار الجزية. فده انقسام في داخل الاسكندرية، لا شك ان هذا الانقسام اضعفها، لا شك ان اذا كان في القادة الكبار كلهم مختلفين حوالين الموضوع ديت، ده اول انقسام. والانقسام الثاني اللي كان موجود انقسام سياسي، انقسام سياسي ما بين القادة الرومان نفسهم. ليه الانقسام السياسي؟ مرد موضوع موضوع القسطنطينية. القسطنطينية فيها فريقين دلوقتي، فريق ابن اولاد هرقل اثنين، واحد طفل صغير عليه وصايا من امه مارتينا، والتاني القسطنطين اللي هو هيجي بعد كده الحادي عشر تقريبا اللي هو هيبقى بعد موت هرقل. فالاثنين بيتخانقوا على الملك، الاثنين بينهم صراع. القادة الرومان اللي موجودين في مصر نصهم مع مارتينا وابنها، ونصهم مع القائد الثاني قسطنطين، فبرضه صار بينهم ما هماش مستريحين. طبعا لما يتم النصر على المسلمين مين اللي هيحكم هذه المدينة؟ وهنكون تبع مين؟ هم مختلفين مع بعض. فده انقسام برضو أدى إلى نوع من القلاقل في داخل المدينة. الانقسام الثالث انقسام بين المصريين نفسهم، الشعب بقى اللي موجود ده، شعب جزء من الشعب يقول خلينا مع الرومان ومن فتقة دي متاه وإحنا عارفينهم من زمان، وده يعني تعاملات اقتصادية، إحنا بقول لها شوف عدد الناس اللي بتتاجر في المواد الغذائية، عدد الناس اللي بتتاجر مع العالم كله، التجار الكتير قوي في اسكندرية دولت مش كلهم بيتاجروا مع الشعب الاسكندري أو مع مصر، تجارة عالمية، يعني اسكندرية محطة من المحطات العالمية في ذلك الزمن. فدولت كلهم ممكن يشوفوا ان الدولة الرومانية هي المسيطرة على العالم في ذلك الوقت وعلى اوروبا، وان مصالحهم الاقتصادية هتتأثر سلبا اذا اخذها المسلمون. ده فريق، وفريق تاني بيقول لا خلينا مع المسلمين وهم حفاظ للعهد وهم امناء في التعامل ولهم تاريخ جميل في الشام وتاريخ جميل في مصر لحد مصر الاسكندرية، عندهم كلمة وعندهم ادب وعندهم اخلاق وعندهم عدل وعندهم رحمة وعندهم امور مش عند الرومان، فخلينا نمشي معاهم. فده فريق. شعب اسكندرية نفسه كان منقسم زي ما انقسم شعب البحيرة او شمال غرب مصر بشكل عام، وقلنا الكلام ده فيها الحلقات الماضية عند فتح الدلتا. قلنا ان المسلمون لم يجدوا مقاومة حقيقية من الشعب المصري الا في هذه المنطقة الشمالية الغربية، منطقة الاسكندرية والبحيرة. ليه؟ لان ليهم مصالح مع الرومان، فعشان كده حصلت هذه الحروب، وكانت مؤقتة الحقيقة يعني زمن الفتح بس، وبعد كده الحمد لله الأمور انصلحت والأحوال بقت طيبة والناس يعني دخلت في دين الله أفواجا من مصر كلها بقى. لكن في هذه المرحلة كان عندهم انقسامات. هذه الانقسامات الثلاثة، انقسام ما بين المقوقس والجنود الرومان، انقسام داخلي سياسي ما بين الجنود الرومان أنفسهم قادة الرومان يعني، وانقسام بين المصريين، خلت الأسكندرية في حالة غليان. يعني الشعب ما هوش مستقر، ولا الجيش مستقر، ولا القيادة مستقرة، ولا كل ده بيأثر سلبا على حرب مع المسلمين. والمشكلة اللي بتبقى حجمها يعني سين بتبقى توصل لعشرة سين ومئة سين إذا يعني كانت في ظل هذه الصراعات الداخلية، والمسلمون على الناحية الأخرى على قلب رجل واحد، الجيش كله كتلة واحدة ما شاء الله. وحتى لو بتحصل نزاعات أو مشاكل بتتحل في لحظات قليلة، إن كل يعمل لله عز وجل، شتان بين من يعمل لله عز وجل ومن يعمل للدنيا، شتان ما بين من يعمل ليرضي الله عز وجل ومن يعمل ليرضي قائدا من القوات، سواء القائد ده كان هرقل ولا ابن هرقل الأول ولا الثاني ولا المقوقس ولا قائد روماني عسكري، شتان. فعشان كده ده اللي عمل التوازن، التوازن ما بين الجيش الإسلامي القليل جدا في العدد والبنية والسلاح وكل شيء، والجيش الروماني الكبير جدا في العدد والبنية والسلاح وكل شيء. لكن الفرق فلق القلب من جوه، القلب هذا متصل بالله، وفي قلب تاني بيحارب الله عز وجل ويكذب رسله. فده الوضع في الاسكندرية. طيب عدنا محصرين قد ايه؟ عدنا محصرين الاسكندرية تقريبا 3 شهور او 4 في اختلاف الروايات، بعضهم بتقول 6 كمان، بس يعني هو غالبا 3 شهور. شهرين من الناحية الشرقية، شهرين الجيش واقف الناحية الشرقية، وفي الشهر الثالث بدأ عمرو بن العاص يحاول يوصل الناحية الغربية، يمشي كده من الأحراش الموجودة في جنوب الأسكندرية على الساحل الشمالي لبحيرة مريوط، يمشي فيها لحد ما يتجه للماكس ويحاول يدخل من الناحية الغربية على قد ما بيشوف أي باب أي ثغرة أي مكان، وما كانش متيسر اقتحام الأسكندرية، مش ينفع، لازم هم يفتحوا الأبواب، اقتحام دخول هذا كذا ولا تسلق أسوار ولا كلام اللي كان بيحصل في بابليون ده مش ينفع يتعمل في هذا المكان، فلازم يفتحوا الأبواب ويحاربونا. فكان عامل الحصار ده ومنتظر كل كام يوم كده تيجي شوية حمية عند الرومان ويفتحوا الأبواب ويخرجوا يحاربوا مسلمين يتغلبوا ويرجعوا. ده الوضع اللي استمر في هذه الفترة. وطبعا في مواقف مذكورة لهذه الصراعات، ما على سبيل المثال مثلا من المواقف اللطيفة اللي حصلت في هذا الحصار، مرة خرج الرومان لحرب المسلمين فقتلوا رجلا من المسلمين استشهد رضي الله عنه، لما استشهد قطعوا راسه ذبحوه وخدوا الراس بتاعته ودخلوا إلى الحصن وقفلوا على نفسه. المسلمين حققوا النصر في الموقعة والرومان هربوا ودخلوا القصر وقفوا على نفسهم ما كملوش الموقع، لكن معاهم راس المسلم من قبيلة مهرة اليمنية، مهرة من حمير اليمنية. فأهل القتيل رفضوا ليدفنوه وقالوا مش ممكن ندفنه من غير راسه، لازم يجيب راسه، وغضبوا غضبا شديدا. عمرو بن العاص قال لهم تتغضبون كأنكم تتغضبون عند من يبالي بغضبكم، هتقعدوا تتنرفز، هم جوه مش هيسمعوكم كلام يعني مهما أظهرتم الغضب. فقالوا طب نعمل ايه، ما احنا مش عايزين ندفنه كده من غير راس. قال اقتلوا منهم رجلا وخذوا رأسه وبدلوا راس براس، يا شوف خليكم عمليين يعني، هتقعدوا تطلبوا منهم الراس وما ينفعش ندفن الراجل من غير راس، ومش يسمعوا كلامكم ولا مهتمين بالموضوع ده. انما لو قهروا على ذلك فعلوا. تاني يوم الرومان برضو يتحمسوا شويه وخرجوا يحاربوا المسلمين، فمسكوا واحد منهم وكان من البطارقه الكبار، حارب يعني راس من رؤوس الناس، وقتلوهم، عرفوا ان المهره اهل المهره انهم يقتلوه وقطعوا راسه، وبعد مسكوا راسه بعد كده التاني برضو جريوا هربوا دخلوا مسكوا راسه وقال لهم معانا راس البطارقه سنرمي بالراس وارموا بالراس، وبعدين فعلا رموا بالرأس من فوق الأسوار ودخلوها، فالرومان ردوا برمي الرأس الرجل من مهرة، فقال لهم عمرو بن العاص الآن ادفنوا صاحبكم فدفنوا. يعني الموضوع مش بسيط، يعني انت بتتكلم في حروب دامية وألام وأحزان وفرقة لكن هكذا كان التعامل. وعمرو بن العاص رضي الله عنه بيتعامل مع الموضوع بشكل عسكري بحت، عنده أفكار عنده تقنية، وتم الموضوع. يوم تاني من المعارك حصل موقف غريب جدا، حصل ان جندي من الرومان خرج، ويعني مجموعه من الرومان خرجوا حاربوا مسلمين، وقاتل احد الجنود الرومان مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، الراجل عندنا بألف احنا قايلين مسلم المخلد ده بقى فصارعه الروماني. الروماني كسب وقع مسلم على الارض وخلاص هيضرب بالسيف هيموته. جه واحد من المسلمين ضرب الروماني فالروماني يعني هرب. لكن على الارض واقع مسلم بن مخلد غضب جدا جدا عمرو بن العاص لان ده اصاب المسلمين عندنا باصابه نفسيه كبيره ان ازاي مسلم بن مخلد اللي هو بألف سقط بهذه الصوره قدام واحد من الرومان. وكان مسلم بن مخلد شويه بدين يعني في لحم في البطن فعمر بن العاص غضب جدا جدا من أثر هذا الأمر على الجيش المسلم فصرخ قال ما بال الرجال الذين يتشبهون بالنساء يدخلون مواطن الرجال. يعني أنت شبه النساء في, في, في جسمك في بدانة في وزن زايد وتخش المعركة وتتغلب ده ليه دخلت مواطن الرجال؟ طبعا كلمة يعني كبيرة قوي يعني كلمة خطأ كل الناس بتخطئ. فعمر بن العاص يعني قال كده في حق مسلمة بن مخلد. مسلمة بن مخلد سمع الكلمة غضب لكن ما قدرش يرد على عمر بن العاص ومشي من غير ما يتكلم رضي الله عنه. عمر بن العاص ساعتها كان عنده 69 سنة بعد سنة من الفتح دلوقتي عدى علينا سنة كان ساعتها 68 ومسلمة بن مخلد دلوقتي 21 سنة ف 69 سنة 21 سنة يعني وعمر بن العاص بقى فسكت مسلمة بس من جوه غضبان جدا. عدت الأيام بعدها بكم يوم وفتح الرومان الأبواب ودخل المسلمين بحمية الحرب لدرجة أن عمرو بن العاص ومسلم بن مخلد نفسهم اقتحموا الباب ودخلوا جوه الحصن دخلوا جوه الإسكندرية. بس أول ما دخلوا جوه الإسكندرية قفلوا الباب على طول فصار جوه الإسكندرية أربعة أو خمسة من المسلمين محصورين منهم عمرو بن العاص ومسلم بن مخلد الاثنين قدام بقى الجيش الروماني كله والباب مقفول والمسلمين بره خلاص انتهت القضية. قعدوا يحاربوا شوية كده لحد ما دخلوا ديماس. ديماس يعني حمام من الحمامات الرومانية وكانت الحمامات الرومانية دي عملاقة وكتيرة جدا موجودة في الاسكندرية وقفلوا على نفسهم الباب واي حد بقى يعني مش عايزين يفتحوا الباب. فالرومان وقفوا حوالين الباب من بره وجابوا واحد بيتكلم عربي وخطبهم قال لهم استأسروا هتضيع انت لو احنا مسكناكم هنموتكم استأسروا سلموا نفسكم تبقوا أسارة. فرفضوا من الداخل. فقال لهم طيب الرومان بعد كده عايزين ينجزوا يعني الموضوع قال لهم طيب اطلعوا واحنا نبدلكم بعدد من الأسرى اللي موجودين في مع الجيش المسلم. الجيش المسلم برضو واخد كام اسير روماني فقال نبدل الأسرى. فما اطمأنوش المسلمين قالوا لا خافوا ان هم يخرجوا يغدروا. فقالوا طبعا عندنا حل ثالث الرومان ونحن لكم على العهد. ايه الحل الثالث؟ واحد منكم يخرج يحارب واحد من عندنا لو كسب تخرجوا كلكم امنين ولو خسر المسلم تستأسروا تبقوا انتوا اسارة. فالمسلمين في الاخر هيقعدوا قد ايه؟ ما هم جوه الحمام محصورين. فقالوا ماشي وافقوا على هذا الطرح الأخير. وعمر بن العاص جهز نفسه يخرج هو يحارب وعنده 69 سنة. فمسلم بن مخلد قال له هتعمل ايه؟ هتغلط مرتين؟ قال له ايه مرتين؟ قال له مرة أولانية انك غلطت انك دخلت الحصن انت قائد المسلمين الناس كلها مستنياك بره بتقيد 8000 واحد ايه اللي خلاك في المقدمة تخش الحصن؟ خليك في الآخر عشان تلحق المسلمين. فدي أول غلطة. وتاني غلطة تضيع نفسك دلوقتي تطلع تموت ففي المعركة خليك فيك أمل يعني نحارب واحد يحاربهم ولو انتصرنا عليهم خلاص بيت انت في الأمان. فده كان رأي مسلمة بن مخلد ان انت يعني ما ينفعش تخرج ما ينفعش تموت لازم تحاول تحفظ حياتك عشان الجيش المسلم اللي موجود بره. قال له طب وبعدين؟ قال له اخرج انا. فقال له خلاص اخرج ما عندوش حلول كتيرة. فخرج مسلمة بن مخلد وأخذ الرومان رجلا من أفضل جنودهم يعني عملاق وحربي وحارب مسلم بن مخلد وما هي للحظات حتى أوقعه مسلم بن مخلد قتيلا. انتصر مسلم بن مخلد ووفى الرومان بعهدهم وخدوا المجموعة الخمسة اللي موجودين ولا الأربعة الموجودين وأطلقوهم. بعد ما أطلقوهم وخرجوا أدركوا أن ده كان عمرو بن العاص بس خلاص وعضوا على أناملهم من الغيظ، لكن خلاص انتهت القضية وخرج عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. بعد ما خرجوا عمرو بن العاص وقف قدام أسامة بن خلد قال له أنا آسف أنا غلطان، الكلمة اللي قلتها لك من كام يوم ديت أنا بسحبها. فقال له كلام جميل أوي هقوله لكم، بيقول له إيه؟ بيقول له ما أفحشت قط إلا ثلاث مرار، أنا في حياتي بحافظ على لساني، غلطت في حياتي كلها عنده 69 سنة فاكر ثلاث مرات غلط فيهم. الله أكبر، إيه ده إيه ده إيه الناس دي؟ فغلط مش بس كده، مرتين في الجاهلية، كان أخلاقي من أيام الجاهلية، مرتين في الجاهلية وهذه الثالثة. المرة اللي أنا شبهتك فيها بالنساء وغلطت فيك الغلطة اللي غلطتها فيك من كام يوم، ومرة وهذه الثالثة، وما منهن مرة إلا وقد ندمت واستحييت، كل مرة أغلط أستحي، وما استحييت من واحدة منهن أشد مما استحييت مما قلت لك، ووالله إني لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت. نعم ربنا بقى مهما عايشني أتمنى أن ما رجعش وأفحش في القول في مرة رابعة. اعتذر لمسلاء بن خلد وقبل مسلاء بن خلد وعد الموقف. أنا بحكي هذا القصة عشان أوريكم المعاناة التي كان يعيشها الجيش المسلم في حصار الأسكندرية، محاولتهم استفزاز الرومان على قدر الإمكان الخروج للقتال والرومان يرفضون، لكن في نهاية الأمر سيتحقق ما يريده الله عز وجل. ترى كيف فتحت الأسوار وماذا فعل المسلمون في الأسكندرية بعد أن تم الفتح؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.